بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام على قضية وجريمة الزنا، وبعدما ذكر الأدلة الإمام ابن القيم ذكر أن هذه الجريمة خصت أو خصها الله عز وجل من بين سائر الحدود بثلاث خصائص. الخاصية الأولى أن القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بالتغريبه عن وطنه سنة. القتل كما قلنا بأبشع القتلات معنى بالرجم. والأمر الثاني أنه نهى أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه، أن الذين يشهدون الحد لا تأخذهم رأفة بالزنات لأنهم يخربون المجتمع، يخربون المجتمع بهذه الجريمة، فلهذا لا ينبغي أن تكون عندهم رحمة على هؤلاء وشفقة. قال: وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف. قل الإمام ابن القيم أنه قد تكون هذه الرحمة في الإنسان بسبب أن هذا الذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرادل، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، المشارك فيه كثير، معنى الذي يقع فيه كثير، فلهذا تجد أنه يهون منه لأنه هو الذي يقع فيه كذلك، فتصيبه الرحمة في ذلك. لكن لو قدم الشرع وقدم خطورة هذه الجريمة لعرف أنه لا ينبغي أن يشفق على هؤلاء. قال: وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس بعد مساعدته طاعة وقربة، وهذا انتشر عند كثير من الناس معنى رحمة العاشق لما به من وجد العشق، ولهذا أتوا بقصص كثيرة في هذا الباب. والأصل أن هذا العاشق الذي يعشق امرأة أو يعشق أمردا قد أوقع نفسه في حبائل الشيطان، خاصة إذا كان الذي يعشق لا يحل له وطعه، مثلا يكون ولدا أمردا أو امرأة متزوجة أو غير ذلك، فهذا يكون هذا العشق محرم أصلا لا يجوز، وأيضا هو من حبائل الشيطان. قال: وكثير من الناس بعد مساعدته طاعة وقربة، أو يعد مساعدته طاعة وقربة، أن يذكرون عن بعضهم جاء عن أبي بكر وعن غيره، لكنه لا يصح أنه في قصة من القصص يقول مثلا: عهدت الله أني أجمع بينهما، وهذه لا تصح عن أبي بكر، وهذه غالبا يذكرها صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني، وهو رجل فاسق غير موثوق به. وكذلك ابن عبد ربه في العقد الثمين قد ذكر مثل هذه القصص، وهو رجل معتزلي، ابن عبد ربه رجل معتزلي ولا يوثق به كذلك، وإن كان هو أفضل بكثير من أبي الفرج، لكنه ذكر قصصا لا ينبغي أن تذكر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة العشاق، روضة المحبين، أشياء كثيرة من هذا القبيل ذما لها، وذكر بعض الأشياء التي وقف عليها لكنها في العشق المحمود الذي يكون في المعشوق يحل عشقه، وكذلك أيضا هذا العشق لأجل الارتباط وليس لغيره، أنا لأجل أن يتزوج بهذه المرأة. قال: وإن كانت صورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول والأديان كالخدم والنساء. أنا حتى بعضهم أنه ترك دين الله لأجل هذا المعشوق، وبعضهم هام وجن بسبب هذا العشق، كما يذكرون عن في قصص مجنون ليلى، وأيضا غيره. فهذه الأشياء غالبا ما يفعلها إلا رجل تحكمت به الشهوة وخرج وأفرغ قلبه من محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا لما حصل له ذلك. لو كان في قلبه محبة لله وتعظيم لله عز وجل ما عظم هذا المخلوق هذا التعظيم، حتى يصير همه وذكره وأيضا كذلك فكره كله في هذا المعشوق. وهذا من أعظم الأمراض التي تكون على القلوب، وغالبا تخرجه إلى الشرك بالله والكفر به. حتى من كان على دين فإن هذا الأمر أخرجه عن استقامته، وهؤلاء الظاهرية ابتلوا بمثل هذا على أنه جائز وأنه لا دليل على تحريمه، فابتلاهم الله عز وجل بذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أشياء كثيرة من هذا القبيل في كتابه، سيذكر في هذا الكتاب أيضا، لكن أكثر من ذكر هذه الأشياء في كتاب في روضة المحبين وجنة المشتاقين. قال: وأيضا فإن هذا ذنب قل أن يقع إلا مع التراضي من الجانبين، فلا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيه شهوة غالبة، فتصور ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. أنا إذا حصل ذلك، وغالبا أن الزنا يحصل عن تراض بين الجانبين، فلهذا فقد يصاب الإنسان برحمة وشفقة لهؤلاء. فقال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لكن الذي يرحم هؤلاء وتأخذ به الشفقة هذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، وهذا من الغضب لله، ورحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه ورحمته. أنا حتى لو رحمه يرحمه لضلاله ولأنه بعد عن الله حتى ارتكب هذه الجريمة. قال: والأمر الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، ولأن النفوس تتطلع إلى هذه الجريمة وما وضعه الله عز وجل وغرسه في المخلوق من الشهوات، فتجد أن النفس غالبا لا تكف، لكن إذا رأت مثل هذه المشاهد فهذا إعانة على كفها عن هذا الحرام، وعن هذه الجريمة. أنا إذا رأى من يرجم ورأى من يجلد فهذا يكفه عن الحرام ويمنعه أن يقع في هذا، أن يكون زاجرا له. فلهذا قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقال: فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة. الله عز وجل أطبق عليهم القرى، جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فأنا رماهم بالحجارة. وهكذا الذي يفعل هذا الزنا وهو محصن، أنا قد تزوج، المحصن هو الذي وطأ وطأ صحيحا تزوج، فإذا تزوج زواجا صحيحا ووطأ وطأ صحيحا فهذا يعتبر محصن، لو عقد ولم يطأ لا يعتبر محصن. أنا مثلا الرجل عقد على امرأة فماتت أو سحرت أو لم يستطع طلقها قبل أن يمسها، فهذا لا يعتبر محصن لأنه لم يطأ امرأة بعد. فالمحصن هو الذي وطأ وطئا صحيحا، وطئا صحيحا معنى لابد أن يكون هذا الوطئ وطئ صحيح. لو مثلا كان فيه شبهة أو كان محرما لا يعتبر وطئا صحيحا. مثلا تزوج امرأة فدخل على غيرها بالخطأ فهذا لا يعتبر محسنا، أو أنه تزوج أخته من الرضاعة أو غيره مما لا يكون نكاحا صحيحا ووطئا صحيحا. قال: وذلك الاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد. وهذا في إطلاق الإمام ابن القيم على هذه الجريمة اللواط، وأخذت أنها عمل قوم لوط فسمي لواط، وليس المراد أنه نسبة إلى نبي الله لوط، وإنما نسبة إلى قومه اللوطية. وقد جاء عن السلف تسميتهم هذا بهذا الاسم، أن بعض العلماء ينكر هذا الاسم ويقول أفضل أن يقال عمل قوم لوط، لكن هذه النسبة ليست نسبة لنبي الله لوط وإنما لقومه. ولأن أيضا هذا اللفظ اللواط هو نوع من اللصق أو المحبة والالتصاق، فلهذا فهو داخل في المعنى اللغوي كذلك. قال: فإن في اللواط من فاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى. أنا يقول أن الزنا مشابه لفاحشة اللواط، وقد سماهما ربنا جل وعلا فاحشة، هذا وهذا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله عز وجل: إنكم لتأتون الفاحشة تأتون الرجال وتقطعون السبيل. وسماها أيضا الله عز وجل أيضا فاحشة، فقال سبحانه وتعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أنا هذه فاحشة كذلك عظيمة ولها مفاسد. قال: ما يفوت الحصر والتعداد، معناه مفاسدها كثيرة جدا. قال: ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، لو يقتل خير له أن يؤتى كما يؤتى النساء، لأن هذا عار عظيم عليه. قال فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا. وهذا غالبا غالب من يدخل في هذا الباب ويؤتى كما تؤتى النساء لا يصلح إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنه يكون فيه مرض مثل المرض في هذا الباب. قال ويذهب خيره كله وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، أنا لا يكون فيه حياء، يعرف بأنه يؤتى كما تؤتى النساء وهو لا يبالي، فلا حياء عنده ولا كرامة ولا حشمة ولا أيضا مروءة. قال فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة، نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن، أنا يتغير تغيرا عظيما. قال وقد اختلف الناس عن الناس أي العلماء هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يحكيهما. طيب إن شاء الله معنى الكلام على هذا الأمر نتركه في درس لاحق، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.